والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك اليوم الجمعة الموافق 23 ليلة 24 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأوذي في الله فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجريا على عادتنا في الكلام على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة المغرب، نتكلم بما نسأل الله تعالى أن يفتح به علينا فيما سمعناه. فقد قرأ إمامنا سورتين، كلتاهما تتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأولى الضحى، والثانية ألم نشرح لك صدرك. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أقسم الله تعالى بشيئين متضادين، أولهما الضحى الذي به الإشراق والنور والضياء، والثاني الليل إذا سجى أي غطى الأرض بظلامه. وإنما أقسم الله بذلك لأنهما من أعظم آيات الله عز وجل، ومن أكبر الأدلة على رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. يقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أجيبوا: لا أحد. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا أحد، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتسكنوا فيه يعود إلى الليل، ولتبتغوا من فضله يعود إلى النهار، ولعلكم تشكرون أي ولأجل أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي لا يمكن للبشرية جمعاء مع غيرها من المخلوقات، لا يمكن أن تأتي بالليل إذا ذهب، ولا أن تأتي بالنهار إذا ذهب. الكل مسخر من عند الله عز وجل، فالليل للسكنى والنهار لابتغاء الفضل من الله، ينتشر العالم فيه يبتغون من فضل الله. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم صار ليلهم نهارا ونهارهم ليلا، تجدهم يسهرون في الليل إلى قرب طلوع الفجر ثم ينامون، وربما ناموا عن صلاة الفجر والعياذ بالله، وعلى أي شيء يسهرون؟ يسهرون على شيء إما لغو لا خير فيه وإما ضرر، هذا هو الغالب. وقل من يسهر للعلم كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه كان يحيي أكثر الليل لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل إيش؟ قبل أن ينام. على كل حال، أقسم الله بالضحى والليل إذا سجى لما فيهما من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وعلى كمال رحمته. ولكن هنا سؤال يرد كثيرا وقد فهمنا الجواب عنه فيما سبق، وهو كيف أقسم الله بالضحى وهو مخلوق من المخلوقات، وكيف أقسم بالليل وهو مخلوق من المخلوقات؟ وقد أجبنا عن ذلك فيما سبق، بل أجبتم أنتم عنه فيما سبق، بأن لله تعالى أن يقسم بإيش؟ بما شاء من خلقه، لأن الله تعالى يحكم ولا يحكم عليه، ويأمر ولا يؤمر، وهو جل وعلا له الحكم. إن شيئا من الأشياء إذا فعله الإنسان كان مشركا بالله، ولما تركه الإنسان صار كافرا، ولما تركه المأمور صار كافرا. شيء معين خاص إذا فعله الإنسان كان مشركا بالله، وإذا تركه من أمر به صار كافرا بالله. ما هو؟ السجود. السجود لغير الله إيش حكمه؟ شرك أكبر مخرج عن الملة. من سجد لأي أحد، لولي أو إمام أو سلطان أو وزير أو أمير أو غير ذلك، من سجد لأي مخلوق فإنه كافر. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لمن؟ لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لكن هذا السجود لغير الله صار تركه يوما من الدهر كفرا بالله، وذلك حين أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم. أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فحقت عليه اللعنة حين استكبر وأبى أن يسجد لآدم. إذا نعرف أن الأمر أمر من؟ أمر الله. إذا أمر بشيء صار هذا الشيء عبادة، ولو كان نوعه في وقت آخر شركا وكفرا. قتل النفس، قتل النفس من أعظم الذنوب ومن الموبقات، ومع ذلك صار يوما من الدهر قتل النفس من عبادة الله. في إيش؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى بكرة، بكره الأول بعد أن بلغ من الكبر عتية، رزقه الله إسماعيل وهو أبو العرب، إسحاق أبو بني إسرائيل، فالعرب وبنو إسرائيل أبناء عم. رزقه الله إسماعيل وهو بكره، لما بلغ معه السعي يعني كبر وصار يسعى مع أبيه، ليس بالطفل الذي لا يؤبه له ولا بالكبير الذي انفصل. وأشد ما تتعلق النفس بالولد متى؟ إذا كان بين الطفولة وبين الكبر تتعلق به النفس، لأنه صغير يسعى مع أبيه ويمشي مع أبيه، وأبوه يحبه ويأتي به بالمجالس وغير ذلك. لما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أراه الله في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ولده الذي ليس له ولد سواه، وقد أتاه على كبر. استشعر هذا الأمر، إنسان بلغ الكبر وآتاه الله ولدا ليس له ولد سواه، ماذا تكون محبة هذا الولد؟ إيش؟ عظيمة شديدة، لا سيما وأنه بلغ معه السعي. فأراه الله تعالى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي. عرض الأمر على إسماعيل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان جواب هذا الابن جواب الرشيد العاقل المؤمن، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. سبحان الله، يعني اذبحني. لا لا تكلم، افعل ما تؤمر يعني اذبحني. وعرض إبراهيم هذا الأمر على ابنه ليس استشارة له، ليس يستشيره، ولا يمكن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يستشير ابنه في أمر أمره الله به أبدا، ولكن ليختبر الابن ماذا موقفه. فكان موقفه أسد المواقف، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، قال ستجدني من الصابرين، ومع ذلك لم يعتمد على قوته. إسماعيل لم يعتمد على قوته، ماذا قال؟ ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله من الصابرين، لم يقل ستجدني من الصابرين، لأنه يؤمن بأن المشيئة، بأن الأمر بإيش؟ بمشيئة الله عز وجل. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، تم الأمر الآن. قال الله عز وجل فلما أسلما، الفاعل اثنان، من هما؟ إبراهيم وإسماعيل، وتله للجبين، تله إبراهيم بقوة للجبين حتى وقع على الأرض، وقع جبينه على الأرض. وإنما فعل ذلك لئلا يشاهد وجهه حين ذبحه، ولئلا يشاهد الابن السكين وأبوه يهوي بها إلى رقبته. تله للجبين، حينئذ جاء الفرج من الرب عز وجل. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، جاء الفرج من الله. وقد قال نبينا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله، قال واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لما صدق في عبادة الله قال الله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم. الواو هذه ليست زائدة كما قالها بعض المعربين، بل الواو عاطفة على شيء مقدر، أي فلما أسلما تبين صدقهما وتمام انقيادهما لله. وناديناه، من ناداه؟ الله عز وجل، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نزل المحسنين. بلوى عظيمة هذه، هذا الأمر أمر بقتل نفس، بقتل نفس، وأيضا نفس ليست بعيدة من الأقارب، الابن بضعة من أبيه، فهو من أقرب الأقربين إليه، فاجتمع في ذلك قتل نفس وقطيعة رحم. أنت معي ولا رأي؟ قتل نفس وقطيعة رحم. هذه القطيعة وهذا القتل لما كان بأمر الله صار إيش؟ صار عبادة قربة، صار عبادة قربة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبين بذلك أنه محب لله عز وجل، وأن أمر الله تعالى عنده فوق كل أمر، فوق هوى النفس، ولذلك جوزي. بماذا؟ أن جعله الله خليلا. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان نبينا محمد رسول الله خليلا أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا لا توجد الخلة فيما نعلم، لا توجد الخلة فيما نعلم إلا لشخصين فقط، هما إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. يعني لا يمكن أن أقول موسى خليل الله، ولا أن أقول عيسى خليل الله، ولا أن أقول أي أحد من المخلوقات خليل الله إلا بعلم من الله. ولم نعلم أن أحدا اتخذه الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وهنا أسأل، أيما أعظم، الخليل أو الحبيب؟ أيهما أعظم محبة وأقوى محبة؟ أجيب جواب جيد. الخليل الخليل. إذن الذين يقولون محمد حبيب الله، الواقع أنهم قصروا، بل نقول محمد خليل الله، والخلة فوق المحبة. الآن هل الله يحب المؤمنين؟ هل يحب الصادقين؟ هل يحب المتقين؟ هل يحب المقصدين؟ نعم، المحبة من الله عز وجل لكل من اتبع رسله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش يحببكم الله. لكن الخلة ما كل أحد ينالها، ما كل أحد ينال الخلة. إذن فصارت المحبة أدنى رتبة من إيش الخلة. فمن قال عن محمد رسول الله إنه خليل الله فقد أثبت له المحبة وإيش وزيادة، المحبة وزيادة. ولهذا نحن نشهد أن محمدا رسول الله، وأن محمدا خليل الله، وأن محمدا سيد ولد آدم، وأن محمدا هو الأسوة الذي يجب اتباعه في كل ما شرعه لأمته عليه الصلاة والسلام. طيب، اتضح الآن. صار القتل قتل النفس المحرم لما أمر الله به إيش صار عبادة. إذن نعود إلى الإقسام بغير الله. الإقسام بغير الله حرام علينا، حرام علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا لا أشكال فيه. وجاء في الحديث الصحيح أيضا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن شركا أصغر، ما لم يعتقد أن للمحلوف به من التعظيم ما لله عز وجل، فحينئذ يكون مشركا شركا أكبر. لكن الله عز وجل يحكم ولا إيش ولا يحكم عليه، يحلف بما شاء من عباده، لكن اعلم أن الله لن يحلف بشيء إلا وهو ذو قيمة عظيمة، لن يحلف بشيء تافه بل بذي قيمة عظيمة، لأن أصل اليمين أو الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. اضبط تعريف القسم، تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم زد بصيغة مخصوصة. وحروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء. تقول أحلف بالله، وتقول والله لأفعلن كذا، وتقول تالله لأفعلن كذا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتالله إيش لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طيب، إذن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا بمن؟ إلا بالله، إما باسم الله مثل والله، أو باسم الرحمن والرحمن، أو باسم رب العالمين ورب العالمين، أو بأي صفة من صفات الله عز وجل المعنوية. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ودعك تركك، قلى أبغض. وذلك ردا على قول من قال إن محمدا تركه ربه، إن محمدا أبغضه ربه، فأقسم الله عز وجل بأنه ما ودعه وما ترك. ما ودعك ربك وما قلى، انتبه أيها الأخ، ربك الربوبية هنا مضافة إلى من؟ لا يا أخي، رب مضاف وإيش والكاف مضاف إليه، الربوبية لا مضافة إليه، إلى من؟ إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وإضافة الربوبية إلى شخص معين تعني العناية التامة بهذا المربوب. الله عز وجل رب العالمين، لكن إذا أضاف الربوبية إلى شخص معين كان ذلك دليلا على عنايته بإيش؟ بهذا الشخص المعين. قالت السحرة آمنا برب العالمين، بعده آمنا برب العالمين، ما بعده؟ رب موسى وهارون. الأول ربوبية عامة والثاني ربوبية خاصة. فإذا أضاف الله ربوبيته إلى شخص معين كان ذلك دليلا على عنايته به، ولهذا تسمى عند العلماء الربوبية أتم الخاصة. طيب، ما ودعك ربك الذي رباك بنعمه صغيرا وكبيرا قبل النبوة وبعدها وأتم نعمته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ما ودعك ربك وما قلى. ودعك ما له يا أخ؟ قم أجب بارك الله فيك وأنت قائم يسمعه الناس. ودعك ربك ما معناها؟ ما تركك. أحسنت. وما قلى أن قلى ما معناه؟ يا أخي إيش البائي تلاحظ البائي جسمك ولا أحد قلبك؟ نحول السؤال إلى غيرك. طيب أسرع. نعم، إيش أبغضك؟ بارك الله فيك. أسرع. هنا سؤال، ما هو لماذا نفى الله ذلك أنه تركه أو أبغضه؟ تفضل. أحسن، ردا لقول المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تركه وقلاه، فأبطل الله تعالى دعواهم. إذن نفي الترك ونفي البغض المراد به إثبات كمال الضد. فما ضد الترك؟ العناية، العناية بالرسول عليه الصلاة والسلام. ما ضد البغض؟ البغض المحبة. فكأنه قال عز وجل إن الله تعالى قد اعتنى بك وإنه قد أحبك عناية ليس فيها ترك وحبا ليس فيه بغض. وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة يعني دار الآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. ويحتمل أن يكون المعنى وللعاقبة الآخرة خير لك من الأولى، يعني أن عاقبة أمرك سيكون خيرا لك من بدءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره أوذي حتى اضطره المشركون إلى إيه؟ إلى ترك أحب البلاد إلى الله وأشرفها عنده وهي مكة. خرج منها عليه الصلاة والسلام خائفا على نفسه، وقصة الهجرة معروفة مشهورة. وأنا بهذه المناسبة أكرر مرة بعد أخرى، أكرر على إخوان المسلمين أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يزيد في الإيمان ويزيد في محبة الله ورسوله ويتبين به حكمة الله ورسوله، ويحصل بذلك للإنسان كمال الاتباع والأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أن بعض الناس لو تسأله عن تاريخ عظيم من عظماء الكفار متى ولد وكيف تطورت حياته قال ولد في كذا، تطورت حياته كذا وكذا، ولو تسأله عن رسول الله قال لا أدري. وحينئذ نسأل الأخ. تفضل أنت. كم في أي سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمره الشريف؟ في أي سنة هاجر بالنسبة لعمره الشريف؟ لا تدري. نحاول. أصبر يا أخي أصبر، تعد أن نحاول السؤال لغيرك. استرح. نعم، أسمعتم؟ يقول هاجر وعمره 53 سنة، صح؟ نعم، بارك الله فيك، لأنه أقام في المدينة 10 سنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له وللآخرة خير لك من الأولى. أقول الآخرة هي إيش؟ الدار الآخرة خير لك من الأولى، أو أن الآخرة يعني العاقبة خير لك من الأولى، فيكون في هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سيجعل العاقبة له. وللآخرة خير لك من الأولى، وهل الآخرة خير من الأولى لمن اتبعه؟ نعم نعم، والله خير من الأولى لمن اتبعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، أربعة أشياء اتبعه ظاهرا وباطنا في إيش؟ في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. كل إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء فإن الآخرة خير له، خير له من الأولى. ولهذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن إذا نسب الحياة الدنيا إلى الآخرة وجدها سجنا، على أنه أي المؤمن حياته طيبة. ويذكر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكان قاضي القضاة في مصر، وتعرفون أن قاضي القضاة يمر بموكب، مر يوم من الأيام في موكبه على العربة تجره الخيول أو البغال والناس وراءه، مر بيهودي في مصر، يهودي زيات، شمان زيات يبيع الزيت، كل ثياب ملوثة بالزيت وتعبان، فأوقف الموكب وقال له يا قاضي القضاة، أو كلمة نحوها، إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف كان ذلك؟ كيف كان ذلك؟ هذا اليهودي في غاية ما يكون من الشقاء، زيات، تعبان، فقير، وابن حجر العسقلاني من حفاظ الأمة وممن خدموا السنة، وهو قاضي القضاة مكرم معظم مبجل، كيف هذا؟ يقول من يقوله اليهودي، يريد أن يعترض، يريد أن يعترض، لأن أعداء المسلمين يريدون أن يعترضوا على الكتاب والسنة لعلهم يجدون منفذا للطعن فيهما، قاتلهم الله. فقال له ابن حجر نعم أنا فيما ترى من النعيم، وأنت فيما ترى من البؤس، ولكن النعيم الذي أنا فيه بالنسبة لنعيم الآخرة إيش؟ سجن، سجن، وأنت بما أنت فيه من البؤس والشقاء في جنة، لأن هذا اليهودي إذا مات وين يروح؟ إلى النار والعياذ بالله، والنار أشد حرا كما قال عز وجل، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. اليهودي بهت، لأن هذا الجواب مسدد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آمن آمن، لأن تطبيق الحديث على الواقع يزيد الإنسان إيقانا. ومثل هذه القضية، وإن كان ما أحب أن أطيل عليكم، لكن لا بد أن نذكرها لأنها تفيد الإنسان فائدة عظيمة. يقال إن أحد العلماء كان في مطعم في بلد أوروبي، وأنه المطعم يجمع بين المسلمين وغير المسلمين، لأنه في بلد أوروبية، فيه رجل من أحبار اليهود أو النصارى، رأى هذا الشيخ يأتي الناس إليه يستفتون ويسألونه، فعرف أنه عالم كبير، فأتى إليه يريد أن يدق على رأسه، فقال له في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ قال نعم. قال له كيف أجد في القرآن، كيف أصنع هذه السمبوسة وهذا المرق وهذا الخبز، كيف أصنع؟ ما وجدت في القرآن، أقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما أجد فيه إذا أردت أن تصنع السمبوسة فافعل كذا وكذا. القرآن ما هو كتاب مطبخ حتى يكون فيه هكذا. المهم الرجل أراد بهذا وخص الإسلام من هذه الناحية، إن القرآن مو بتبان لكل شيء. قال والله القرآن تبان لكل شيء. ثم إن الرجل العالم دعا بصاحب المطعم قال تعال كيف تصنع بهذا، كيف استويبه؟ قال أفعل كذا وكذا وكذا، ووصف الطبخة تماما 100%. قال هكذا قال القرآن، هكذا قال القرآن. سبحان الله، وين القرآن؟ وين الذي قال القرآن؟ قال إن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان الله، أرشد القرآن إلى أن الشيء الذي نجهله نسأل من؟ أهل العلم به، أهل العلم به. فعلى هذا صار القرآن تبيانا لكل شيء. وأنا أريد من هذا أن يكون المسلم ذا انتباه عندما تحل به المعضلات حتى يدحض أعداء الله، لأن أعداء الله يتربصون بنا الدوائر، يريدون أن نشك في ديننا وفي رسولنا وفي ربنا عز وجل. ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اللهم لك الحمد، وعد ممن؟ من الله عز وجل. لكن لاحظوا الآية ولا سوف يعطيك ربك، لسوف، وسوف تدل على التحقيق لكن بمهلة، بخلاف السين فإنها تدل على التحقيق لكن بسرعة. أنا إذا قلت سأعطيك كذا يعني معناه أن إعطائي إياك محقق فوري، إذا قلت سوف أعطيك معناه ليس فوريا، أنا وعدتك الآن لكن مو فوري. الآية ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وفعلا حصل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا خائفا على نفسه، ولم تمضي 8 سنوات إلا وقد دخلها عزيزا منتصرا مظفرا صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه في التاريخ أخذ بعضادة باب الكعبة وقريش زعماؤهم وكبراؤهم تحته، قال ما ترون أني فاعل بكم، وهم الذين طردوه وآذوه، ما ترون أي ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، خيرا يعني تفعل بنا خيرا، أخ كريم وإيش؟ وابن أخ كريم. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تمام العفو، العفو مع القدرة هو العفو الحقيقي، ولهذا يقول الله عز وجل وكان الله عفوا قديرا، أما العفو مع العجز فليس بعفو. طيب ولسوف يعطيك ربك فترضى، أعطاه الله عز وجل من المال الشيء الكثير، وكان في أول أمره عليه الصلاة والسلام لا يجد المال، يمضي عليه الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار. قيل لعائشة فما طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. وكان يقدم إليه الرجل ليصلي عليه فيسأل أعليه دين؟ إذا قالوا نعم قال له وفاء، إذا قالوا لا قال خلاص ما أصلي عليه، صلوا أنتم عليه. ليش؟ لأن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة، صلاته على الميت شفاعة، وصاحب الدين لا تنفع فيه الشفاعة، فكان يتبرع أو فكان يتخلى عن الصلاة عليه، يقول صلوا على صاحبكم. قدم إليه رجل من الأنصار ذات يوم فتقدم خطوات ليصلي عليه، ثم سأل عليه دين، قالوا نعم عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، وترك الصلاة. فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي، قال عليه الصلاة والسلام حق القريم وبرئ منهم الميت، قال نعم أنا أظلم والميت بريء. فتقدم وصلى، ولما فتح الله عليه وكثرت الأموال عنده قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تحقيقا لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي، ومن ترك ضياعا أو مالا فلورثته. فصار يقضي الدين هو بنفسه عليه الصلاة والسلام حين فتح الله عليه. كل هذا داخل في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكذلك أيضا العطاء الأكبر يوم القيامة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، لأن اليوم طويل، لأن اليوم طويل. وقدر يا أخ أنت لا تلتفت، أنت ذكر الخير، قم اجلس، قم أنت. يوم القيامة طويل، كم؟ 50,000 سنة، بارك الله فيك. الشمس تدنو منهم بمقدار ميل، يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون اطلبوا من يشفع لنا يريحنا من هذا المقام. فيأتون إلى آدم ويعتذر، بماذا؟ بأنه أكل من الشجرة، أكل من الشجرة، ومع ذلك فقد تاب وتاب الله عليه واجتباه ربه وهداه، لكن نظرا لشدة تعظيمه لربه صار فيه هذا الخجل، خجل أن يتقدم إلى الله تعالى ليشفع في الخلق لأنه فعل معصية، مع أن هذه المعصية هل بقي أثرها عليه أو لا؟ أجيبوا جماعة لا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب، يأتون إلى نوح، إلى نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، يطلبون من الشفاعة، يقول لا أستطيع لأني سألت ما ليس لي به علم. وما هو الذي سأل؟ لما وعده الله تعالى أن ينجيه وأهله صار أحد أولاده كافرا، أحد أولاد رسول كافر؟ أجيبه نعم ولا لا؟ نعم، صار كافرا وصار من المغرقين. قال نوح عليه الصلاة والسلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقد وعدت أن تنجيني وأهلي وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله أكبر، نوح من أولي العزم من الرسل، كيف يخاطبه الله عز وجل هذا الخطاب؟ لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. رسول يوجه الرب إليه الموعظة وهو من أولي العزم؟ نعم، لأن الله ليس بينه وبين نسب. أكرم الناس عند الله من؟ من أكرمهم؟ أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، ماذا قال الله له؟ قال يا أيها النبي اتق الله. الله أكبر، يا أيها النبي اتق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني أتقاكم لله، ويوجه الله له الخطاب يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول عز وجل له: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. من الذي أنعم الله عليه وأنعم عليه الرسول؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي بالعتق، بل إن إنعام النبي عليه بالعتق من إنعام الله عليه أيضا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الله أكبر، كلام عظيم. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية، ووالله ما كتم حرفا من القرآن، بلغ ما أنزل إليه من ربه. وبين أيضا ذلك، قال الله تعالى: ونزلنا عليك الذكر لإيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه للناس ما نزل إليهم باللفظ والمعنى.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف في فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك اليوم الجمعة الموافق 23 ليلة 24 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأوذي في الله، فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجريا على عادتنا في الكلام على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة المغرب، نتكلم بما نسأل الله تعالى أن يفتح به علينا فيما سمعناه. فقد قرأ إمامنا سورتين، كلتاهما تتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأولى الضحى والثانية ألم نشرح لك صدرك. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أقسم الله تعالى بشيئين متضادين، أولهما الضحى الذي به الإشراق والنور والضياء، والثاني الليل إذا سجى أي غطى الأرض بظلامه. وإنما أقسم الله بذلك لأنهما من أعظم آيات الله عز وجل، ومن أكبر الأدلة على رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. يقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أجيبوا: لا أحد. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا أحد. أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتسكنوا فيه يعود إلى الليل، ولتبتغوا من فضله يعود إلى النهار، ولعلكم تشكرون أي ولأجل أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي لا يمكن للبشرية جمعاء مع غيرها من المخلوقات، لا يمكن أن تأتي بالليل إذا ذهب ولا أن تأتي بالنهار إذا ذهب. الكل مسخر من عند الله عز وجل، فالليل للسكنى والنهار لابتغاء الفضل من الله، ينتشر العالم فيه يبتغون من فضل الله. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم صار ليلهم نهارا ونهارهم ليلا، تجدهم يسهرون في الليل إلى قرب طلوع الفجر ثم ينامون، وربما ناموا عن صلاة الفجر والعياذ بالله، وعلى أي شيء يسهرون؟ يسهرون على شيء إما لغو لا خير فيه وإما ضرر، هذا هو الغالب. وقل من يسهر للعلم كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه كان يحيي أكثر الليل لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل إيش؟ قبل أن ينام. على كل حال، أقسم الله بالضحى والليل إذا سجى لما فيهما من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وعلى كمال رحمته. ولكن هنا سؤال يرد كثيرا وقد فهمنا الجواب عنه فيما سبق، وهو كيف أقسم الله بالضحى وهو مخلوق من المخلوقات، وكيف أقسم بالليل وهو مخلوق من المخلوقات؟ وقد أجبنا عن ذلك فيما سبق، بل أجبتم أنتم عنه فيما سبق، بأن لله تعالى أن يقسم بإيش؟ بما شاء من خلقه، لأن الله تعالى يحكم ولا يحكم عليه، ويأمر ولا يؤمر، وهو جل وعلا له الحكم. إن شيئا من الأشياء إذا فعله الإنسان كان مشركا بالله، ولما تركه الإنسان صار كافرا، ولما تركه المأمور صار كافرا. شيء معين خاص إذا فعله الإنسان كان مشركا بالله، وإذا تركه من أمر به صار كافرا بالله. ما هو؟ السجود. السجود لغير الله إيش حكمه؟ شرك أكبر مخرج عن الملة. من سجد لأي أحد، لولي أو إمام أو سلطان أو وزير أو أمير أو غير ذلك، من سجد لأي مخلوق فإنه كافر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لمن؟ لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لكن هذا السجود لغير الله صار تركه يوما من الدهر كفرا بالله، وذلك حين أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم. أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فحقت عليه اللعنة حين استكبر وأبى أن يسجد لآدم. إذن نعرف أن الأمر أمر من؟ أمر الله. إذا أمر بشيء صار هذا الشيء عبادة، ولو كان نوعه في وقت آخر شركا وكفرا. قتل النفس، قتل النفس من أعظم الذنوب ومن الموبقات، ومع ذلك صار يوما من الدهر قتل النفس من عبادة الله. في إيش؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى بكرة، بكره الأول بعد أن بلغ من الكبر عتيا، رزقه الله إسماعيل وهو أبو العرب، إسحاق أبو بني إسرائيل، فالعرب وبنو إسرائيل أبناء عم. رزقه الله إسماعيل وهو بكره، لما بلغ معه السعي يعني كبر وصار يسعى مع أبيه، ليس بالطفل الذي لا يؤبه له، ولا بالكبير الذي انفصل. وأشد ما تتعلق النفس بالولد متى؟ إذا كان بين الطفولة وبين الكبر تتعلق به النفس، لأنه صغير يسعى مع أبيه ويمشي مع أبيه، وأبوه يحبه ويأتي به بالمجالس وغير ذلك. لما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. أراه الله في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ولده الذي ليس له ولد سواه، وقد أتاه على كبر. استشعر هذا الأمر، إنسان بلغ الكبر وآتاه الله ولدا ليس له ولد سواه، ماذا تكون محبة هذا الولد؟ إيش؟ عظيمة شديدة، لا سيما وأنه بلغ معه السعي. فأراه الله تعالى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي. عرض الأمر على إسماعيل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان جواب هذا الابن جواب الرشيد العاقل المؤمن. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. سبحان الله، يعني اذبحني. لا لا تكلم، افعل ما تؤمر يعني اذبحني. وعرض إبراهيم هذا الأمر على ابنه ليس استشارة له، ليس يستشيره، ولا يمكن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يستشير ابنه في أمر أمره الله به أبدا، ولكن ليختبر الابن ماذا موقفه. فكان موقفه أسد المواقف، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. قال ستجد من الصابرين، ومع ذلك لم يعتمد على قوته. إسماعيل لم يعتمد على قوته، ماذا قال؟ ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله من الصابرين، لم يقل ستجدني من الصابرين، لأنه يؤمن بأن المشيئة، بأن الأمر بإيش؟ بمشيئة الله عز وجل. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، تم الأمر الآن. قال الله عز وجل فلما أسلما، الفاعل اثنان، من هما؟ إبراهيم وإسماعيل، وتله للجبين، تله إبراهيم بقوة للجبين حتى وقع على الأرض، وقع جبينه على الأرض. وإنما فعل ذلك لئلا يشاهد وجهه حين ذبحه، ولئلا يشاهد الابن السكين وأبوه يهوي بها إلى رقبته، تله للجبين. حينئذ جاء الفرج من الرب عز وجل، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، جاء الفرج من الله. وقد قال نبينا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله، قال واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لما صدق في عبادة الله قال الله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم. الواو هذه ليست زائدة كما قالها بعض المعربين، بل الواو عاطفة على شيء مقدر، أي فلما أسلما تبين صدقهما وتمام انقيادهما لله. وناديناه، من نداه؟ الله عز وجل، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نزل المحسنين. بلوى عظيمة. هذا الأمر أمر بقتل نفس، بقتل نفس، وأيضا نفس ليست بعيدة من الأقارب. الابن بضعة من أبيه، فهو من أقرب الأقربين إليه، فاجتمع في ذلك قتل نفس وقطيعة رحم. أنت معي ولا رأي؟ قتل نفس وقطيعة رحم. هذه القطيعة وهذا القتل لما كان بأمر الله صار إيش؟ صار عبادة قربة، صار عبادة قربة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبين بذلك أنه محب لله عز وجل، وأن أمر الله تعالى عنده فوق كل أمر، فوق هوى النفس. ولذلك جوزي بماذا؟ أن جعله الله خليلا. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان نبينا محمد رسول الله خليلا أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا لا توجد الخلة فيما نعلم، لا توجد الخلة فيما نعلم إلا لشخصين فقط، هما إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. يعني لا يمكن أن أقول موسى خليل الله، ولا أن أقول عيسى خليل الله، ولا أن أقول أي أحد من المخلوقات خليل الله إلا بعلم من الله. ولم نعلم أن أحدا اتخذه الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وهنا أسأل، أيما أعظم، الخليل أو الحبيب؟ أيهما أعظم محبة وأقوى محبة؟ أجيبوا جواب جيد. الخليل الخليل. إذن الذين يقولون محمد حبيب الله، الواقع أنهم قصروا، بل نقول محمد خليل الله، والخلة فوق المحبة. الآن هل الله يحب المؤمنين؟ هل يحب الصادقين؟ هل يحب المتقين؟ هل يحب المقصدين؟ نعم، المحبة من الله عز وجل لكل من اتبع رسله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش يحببكم الله. لكن الخلة ما كل أحد ينالها، ما كل أحد ينال الخلة. إذن فصارت المحبة أدنى رتبة من إيش الخلة. فمن قال عن محمد رسول الله إنه خليل الله فقد أثبت له المحبة وإيش وزيادة، المحبة وزيادة. ولهذا نحن نشهد أن محمدا رسول الله، وأن محمدا خليل الله، وأن محمدا سيد ولد آدم، وأن محمدا هو الأسوة الذي يجب اتباعه في كل ما شرعه لأمته عليه الصلاة والسلام. طيب، اتضح الآن. صار القتل قتل النفس المحرم لما أمر الله به إيش صار عبادة. إذن نعود إلى الإقسام بغير الله. الإقسام بغير الله حرام علينا، حرام علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا لا أشكال فيه. وجاء في الحديث الصحيح أيضا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن شركا أصغر، ما لم يعتقد أن للمحلوف به من التعظيم ما لله عز وجل، فحينئذ يكون مشركا شركا أكبر. لكن الله عز وجل يحكم ولا إيش ولا يحكم عليه، يحلف بما شاء من عباده، لكن اعلم أن الله لن يحلف بشيء إلا وهو ذو قيمة عظيمة، لن يحلف بشيء تافه بل بذي قيمة عظيمة، لأن أصل اليمين أو الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. اضبط تعريف القسم، تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم زد بصيغة مخصوصة. وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. تقول أحلف بالله، وتقول والله لأفعلن كذا، وتقول تالله لأفعلن كذا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتالله إيش لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طيب، إذن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا بمن؟ إلا بالله، إما باسم الله مثل والله، أو باسم الرحمن والرحمن، أو باسم رب العالمين ورب العالمين، أو بأي صفة من صفات الله عز وجل المعنوية. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ودعك تركك، قلى أبغض. وذلك ردا على قول من قال إن محمدا تركه ربه، إن محمدا أبغضه ربه، فأقسم الله عز وجل بأنه ما ودعه وما تركه. ما ودعك ربك وما قلى، انتبه أيها الأخ، ربك ربك ربك، الربوبية هنا مضافة إلى من؟ لا يا أخي، رب مضاف وإيش والكاف مضاف إليه، الربوبية لا مضافة إليه، إلى من؟ إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وإضافة الربوبية إلى شخص معين تعني العناية التامة بهذا المربوب. الله عز وجل رب العالمين، لكن إذا أضاف ربوبية إلى شخص معين كان ذلك دليلا على عنايته بإيش؟ بهذا الشخص المعين. قالت السحرة آمنا برب العالمين، بعده آمنا برب العالمين ما بعده؟ رب موسى وهارون. الأول ربوبية عامة والثاني ربوبية خاصة. فإذا أضاف الله ربوبيته إلى شخص معين كان ذلك دليلا على عنايته به، ولهذا تسمى عند العلماء الربوبية أتم الخاصة. طيب، ما ودعك ربك الذي رباك بنعمه صغيرا وكبيرا قبل النبوة وبعدها وأتم نعمته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ما ودعك ربك وما قلى. ودعك ما له يا أخ؟ قم أجب بارك الله فيك وأنت قائم يسمعه الناس. ودعك ربك ما معناها؟ ما تركك. أحسنت. وما قلى أن قلى ما معناه؟ يا أخي إيش الفائدة يحضر جسمك ولا يحضر قلبك؟ نحول السؤال إلى غيرك. طيب أسرع. نعم، إيش أبغضك؟ بارك الله فيك. أسرع. هنا سؤال، ما هو لماذا نفى الله ذلك أنه تركه أو أبغضه؟ تفضل. أحسن، ردا لقول المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تركه وقلاه، فأبطل الله تعالى دعواهم. إذن نفي الترك ونفي البغض المراد به إثبات كمال الضد. فما ضد الترك؟ العناية، العناية بالرسول عليه الصلاة والسلام. ما ضد البغض؟ البغض المحبة. فكأنه قال عز وجل إن الله تعالى قد اعتنى بك وإنه قد أحبك عناية ليس فيها ترك وحبا ليس فيه بغض. وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة يعني دار الآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. ويحتمل أن يكون المعنى وللعاقبة الآخرة خير لك من الأولى، يعني أن عاقبة أمرك سيكون خيرا لك من بدءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره أوذي حتى اضطره المشركون إلى إيه؟ إلى ترك أحب البلاد إلى الله وأشرفها عنده وهي مكة. خرج منها عليه الصلاة والسلام خائفا على نفسه، وقصة الهجرة مشهورة. وأنا بهذه المناسبة أكرر مرة بعد أخرى، أكرر على إخوان المسلمين أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يزيد في الإيمان ويزيد في محبة الله ورسوله ويتبين به حكمة الله ورسوله، ويحصل بذلك للإنسان كمال الاتباع والأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أن بعض الناس لو تسأله عن تاريخ عظيم من عظماء الكفار متى ولد وكيف تطورت حياته قال ولد في كذا، تطورت حياته كذا وكذا، ولو تسأله عن رسول الله قال لا أدري. وحينئذ نسأل الأخ. تفضل أنت، كم في أي سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمره الشريف؟ في أي سنة هاجر بالنسبة لعمره الشريف؟ لا تدري. نحاول. أصبر يا أخي أصبر، تأذن نحول السؤال لغيرك. استرح. نعم، أسمعتم؟ يقول هاجر وعمره 53 سنة، صح؟ نعم، بارك الله فيك، لأنه أقام في المدينة 10 سنوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له وللآخرة خير لك من الأولى. أقول الآخرة هي إيش؟ الدار الآخرة خير لك من الأولى، أو أن الآخرة يعني العاقبة خير لك من الأولى، فيكون في هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سيجعل العاقبة له. وللآخرة خير لك من الأولى، وهل الآخرة خير من الأولى لمن اتبعه؟ نعم نعم، والله خير من الأولى لمن اتبعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، أربعة أشياء اتبعه ظاهرا وباطنا في إيش؟ في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. كل إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء فإن الآخرة خير له، خير له من الأولى. ولهذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن إذا نسب الحياة الدنيا إلى الآخرة وجدها سجنا، على أنه أي المؤمن حياته طيبة. ويذكر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكان قاضي القضاة في مصر، وتعرفون أن قاضي القضاة يمر بموكب، مر يوم من الأيام في موكبه على العربة تجره الخيول أو البغال والناس وراءه، مر بيهودي في مصر، يهودي زيات، شمان زيات يبيع الزيت، كل ثياب ملوثة بالزيت وتعبان، فأوقفه أوقف الموكب وقال له يا قاضي القضاة، أو كلمة نحوها، إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف كان ذلك؟ كيف كان ذلك؟ هذا اليهودي في غاية ما يكون من الشقاء، زيات، تعبان، فقير، وابن حجر العسقلاني من حفاظ الأمة وممن خدموا السنة، وهو قاضي القضاة مكرم معظم مبجل، كيف هذا؟ يقول من يقوله؟ اليهودي يريد أن يعترض، يريد أن يعترض، لأن أعداء المسلمين يريدون أن يعترضوا على الكتاب والسنة لعلهم يجدون منفذا للطعن فيهما، قاتلهم الله. فقال له ابن حجر نعم أنا فيما ترى من النعيم، وأنت فيما ترى من البؤس، ولكن النعيم الذي أنا فيه بالنسبة لنعيم الآخرة إيش؟ سجن، سجن. وأنت بما أنت فيه من البؤس والشقاء في جنة، لأن هذا اليهودي إذا مات وين يروح؟ إلى النار والعياذ بالله، والنار أشد حرا كما قال عز وجل، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. اليهودي بهت، لأن هذا الجواب مسدد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آمن آمن، لأن تطبيق الحديث على الواقع يزيد الإنسان إيقانا. ومثل هذه القضية، وإن كان ما أحب أن أطيل عليكم، لكن لا بد أن نذكرها لأنها تفيد الإنسان فائدة عظيمة. يقال إن أحد العلماء كان في مطعم في بلد أوروبي، وأنه المطعم يجمع بين المسلمين وغير المسلمين لأنه في بلد أوروبية، فيه رجل من أحبار اليهود أو النصارى، رأى هذا الشيخ يأتي الناس إليه يستفتون ويسألونه، فعرف أنه عالم كبير، فأتى إليه يريد أن يدق على رأسه، فقال له في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ قال نعم. قال له كيف أجد في القرآن، كيف أصنع هذه السمبوسة وهذا المرق وهذا الخبز، كيف أصنع؟ ما وجدت في القرآن، أقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما أجد فيه إذا أردت أن تصنع السمبوسة فافعل كذا وكذا. القرآن ما هو كتاب مطبخ حتى يكون فيه هكذا. المهم الرجل أراد بهذا وخص الإسلام من هذه الناحية، إن القرآن مو بتبان لكل شيء. قال والله القرآن تبان لكل شيء. ثم إن الرجل العالم دعا بصاحب المطعم قال تعال كيف تصنع بهذا، كيف استويبه؟ قال أفعل كذا وكذا وكذا، ووصف الطبخ تماما 100%. قال هكذا قال القرآن، هكذا قال القرآن. سبحان الله، وين القرآن؟ وين الذي قال القرآن؟ قال إن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان الله، أرشد القرآن إلى أن الشيء الذي نجهله نسأل من؟ أهل العلم به، أهل العلم به. فعلى هذا صار القرآن تبيانا لكل شيء. وأنا أريد من هذا أن يكون المسلم ذا انتباه عندما تحل به المعضلات حتى يدحض أعداء الله، لأن أعداء الله يتربصون بنا الدوائر، يريدون أن نشك في ديننا وفي رسولنا وفي ربنا عز وجل. ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اللهم لك الحمد، وعد ممن؟ من الله عز وجل. لكن لاحظوا الآية ولسوف يعطيك ربك، لسوف، وسوف تدل على التحقيق لكن بمهلة، بخلاف السين فإنها تدل على التحقيق لكن بسرعة. أنا إذا قلت سأعطيك كذا يعني معناه أن إعطائي إياك محقق فوري، إذا قلت سوف أعطيك معناه ليس فوريا، أنا وعدتك الآن لكن مو فوري. الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفعلا حصل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا خائفا على نفسه، ولم تمضي 8 سنوات إلا وقد دخلها عزيزا منتصرا مظفرا صلوات الله وسلامه عليه. حتى إنه في التاريخ أخذ بعضادة باب الكعبة، وقريش زعماؤهم وكبراؤهم تحته، قال ما ترون أني فاعل بكم، وهم الذين طردوه وآذوه، ما ترون أي ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، خيرا يعني تفعل بنا خيرا، أخ كريم وإيش؟ وابن أخ كريم. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تمام العفو، العفو مع القدرة هو العفو الحقيقي. ولهذا يقول الله عز وجل وكان الله عفوا قديرا، أما العفو مع العجز فليس بعفو. طيب ولسوف يعطيك ربك فترضى، أعطاه الله عز وجل من المال الشيء الكثير، وكان في أول أمره عليه الصلاة والسلام لا يجد المال، يمضي عليه الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار. قيل لعائشة فما طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. الشهران والثلاثة لا يوقد في بيت نار عليه الصلاة والسلام. وكان يقدم إليه الرجل ليصلي عليه فيسأل عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال له وفاء، إذا قالوا لا قال خلاص ما أصلي عليه، صلوا أنتم عليه. ليش؟ لأن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة، صلاته على الميت شفاعة، وصاحب الدين لا تنفع فيه الشفاعة، فكان يتبرع أو فكان يتخلى عن الصلاة عليه، يقول صلوا على صاحبكم. قدم إليه رجل من الأنصار ذات يوم فتقدم خطوات ليصلي عليه، ثم سأل عليه دين، قالوا نعم عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، وترك الصلاة. فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي، قال عليه الصلاة والسلام حق القريم وبرئ منهم الميت، قال نعم أنا أظلم والميت بريء. فتقدم وصلى، ولما فتح الله عليه وكثرت الأموال عنده قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تحقيقا لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي، ومن ترك ضياعا أو مالا فلورثته. فصار يقضي الدين هو بنفسه عليه الصلاة والسلام حين فتح الله عليه. كل هذا داخل في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكذلك أيضا العطاء الأكبر يوم القيامة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، لأن اليوم طويل، لأن اليوم طويل. وقدر يا أخ أنت لا تلتفت، أنت ذكر الخير، كن اجلس قم أنت. يوم القيامة طويل، كم؟ 50,000 سنة، بارك الله فيك. الشمس تد منهم بمقدار ميل، يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون اطلبوا من يشفع لنا يريحنا من هذا المقام، فيأتون إلى آدم ويعتذر. بماذا؟ بأنه أكل من الشجرة، أكل من الشجرة، ومع ذلك فقد تاب وتاب الله عليه واجتباه ربه وهداه، لكن نظرا لشدة تعظيمه لربه صار فيه هذا الخجل، خجل أن يتقدم إلى الله تعالى ليشفع في الخلق لأنه فعل معصية، مع أن هذه المعصية هل بقي أثرها عليه أو لا؟ أجيبوا جماعة لا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب يأتون إلى نوح، إلى نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، يطلبون من الشفاعة، يقول لا أستطيع لأني سألت ما ليس لي به علم. وما هو الذي سأل؟ لما وعده الله تعالى أن ينجيه وأهله صار أحد أولاده كافرا، أحد أولاد رسول كافر؟ أجيبه نعم ولا لا؟ نعم، صار كافرا وصار من المغرقين. قال نوح عليه الصلاة والسلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقد وعدت أن تنجيني وأهلي وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله أكبر، نوح من أولي العزم من الرسل، كيف يخاطبه الله عز وجل هذا الخطاب؟ لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. رسول يوجه الرب إليه الموعظة وهو من أولي العزم؟ نعم، لأن الله ليس بينه وبين نسب. أكرم الناس عند الله من؟ من أكرمهم؟ أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، ماذا قال الله له؟ قال يا أيها النبي اتق الله. الله أكبر، يا أيها النبي اتق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني أتقاكم لله، ويوجه الله له الخطاب يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول عز وجل له: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. من الذي أنعم الله عليه وأنعم عليه الرسول؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي بالعتق، بل إن إنعام النبي عليه بالعتق من إنعام الله عليه أيضا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الله أكبر، كلام عظيم. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية، ووالله ما كتم حرفا من القرآن، بلغ ما أنزل إليه من ربه. وبين أيضا ذلك، قال الله تعالى: ونزلنا عليك الذكر لإيش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه للناس ما نزل إليهم باللفظ والمعنى.